إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إن الله سبحانه وتعالى قد أمرنا بتذكر نعمه فقال: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، ألا وإن من النعم التي نحن مأمورون بتذكرها هي نعمة الصحة والعافية. عباد الله، نعمة العافية هي من أعظم النعم، بل إن ابن القيم رحمه الله يذكر أن أجل النعم على الإطلاق هي نعمة العافية المطلقة. والعافية المطلقة هي العافية من الكفر والشرك والفسوق والعصيان والغفلة وفعل ما لا يحبه الله وترك ما يحبه الله. قال: وهذه هي حقيقة العافية. وعرفها في موضع آخر بأنها كلمة جامعة للتخلص من الشر كله وأسبابه. هذه النعمة عباد الله من أجل النعم. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. رواه الإمام الترمذي من حديث عبيد الله بن محصن رضي الله تعالى عنه. إنه واجب علينا عباد الله أن نشكر الله عز وجل على هذه النعمة. ففي البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. قال ابن كثير رحمه الله: معنى هذا الحديث أن الناس أو أكثرهم مقصرون في شكر هاتين النعمتين، فهم مغبونون فيها بسبب تقصيرهم بشكرها، بسبب تقصيرهم بشكرها، فقل من يشكر هذه النعمة، وقل من يسأل ربه العافية. ونحن مأمورون بأن نسأل ربنا العافية. فقد جاء العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه وقال: يا رسول الله، أخبرني أو علمني شيئا أسأله الله. فقال: سل الله العافية. قال: فمكثت أياما ثم جئت فقلت: يا رسول الله، علمني شيئا أسأله الله. فقال: يا عباس، يا عم رسول الله سل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. وهكذا كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إذا أسلم الرجل يعلمه الصلاة ثم يأمره أن يدعو الله بهذه الكلمات: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، ثم يقول له مرغبا له بهذه الكلمات: إن هذه الكلمات تجمع لك دنياك وآخرتك. رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث طارق بن أشيم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وصعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر وقال: سلوا الله العفو والعافية، فإن أحدا لم يعطى بعد اليقين خيرا من العافية، فإن أحدا لم يعطى بعد اليقين خيرا من العافية. بل إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أمر بالإكثار من الدعاء بالعافية، فقال لعمه العباس: أكثر الدعاء بالعافية. رواه الحاكم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. عباد الله، إنه يشرع لنا أن نسأل ربنا العافية في عدة مواطن. فالموطن الأول في الصباح والمساء، فيشرع لك أن تقول في صباحك ومسائك ما ثبت عند ابن ماجه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدع هذه الكلمات حين يصبح وحين يمسي: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. وهكذا من أذكار الصباح والمساء الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت، يكررها ثلاثا صباحا ومساء. ومن أذكار النوم الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. ومن أدعية الاستفتاح أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا استفتح قيامه بالليل يحمد الله عشرا ويسبحه عشرا ويكبره عشرا ويهلله عشرا ويستغفره عشرا ويقول: اللهم اغفر لي واهدني وعافني وارزقني، ويتعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة. وهكذا علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحسن بن علي أن يقول في قنوت الوتر: اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت، إلى آخر الدعاء. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول بين السجدتين: رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. وكان إذا صلى على جنازة يدعو للميت بقوله: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله، إلى آخر ذلك الدعاء. وعلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه إذا زاروا المقابر أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. هكذا كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يعلم أصحابه أن يسألوا ربهم العافية. وهكذا أيضا يعلمنا إذا رأينا مبتلى أن نحمد الله على العافية، فيقول من رأى صاحب بلاء فقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، قال إلا عوفي من ذلك البلاء كائنا ما كان ما عاش، كائنا ما كان ما عاش. فهذه المواطن يشرع فيها أن تسأل ربك العافية. واعلم عبد الله أن أحسن دعوة تدعو بها ربك هو أن تسأله العافية، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ما من دعوة يدعو بها العبد أفضل من أن يقول اللهم إني أسألك المعافاة في الدنيا والآخرة. وجاءه رجل وقال يا رسول الله أي الدعاء أفضل؟ قال سل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ثم جاءه من الغد فقال يا رسول الله أي الدعاء أفضل؟ فقال سل الله العفو والعافية، فإنك إذا أعطيت العافية في الدنيا والآخرة فقد أفلحت. نسأل الله عز وجل العفو والعافية في الدنيا والآخرة. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، إن المبتلى لو سألته ما هو أحب شيء إليك لقال العافية. ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكر قصة الأبرص والأقرع والأعمى، وذكر أن ذلك الملك جاء إلى الأبرص وقاله أي شيء أحب إليك؟ قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني هذا الذي قذرني الناس. وجاء إلى الأقرع وقاله أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن ويذهب عني هذا الذي قذرني الناس. إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان من دعائه العظيم اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، فكان يستعيذ بالله من تحول العافية. ووعظ رجلا وقال له اغتنم خمسا قبل خمس، ومنها صحتك قبل سقمك، فيا عباد الله اغتنم هذه الصحة في طاعة الله عز وجل، وإياك أن تسخر صحتك في معصية الله فتسلب عنك هذه النعمة، بل ارعى صحتك وحافظ على صحتك بطاعة الله سبحانه، واغتنمها بطاعة الله جل وعلا، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك، كما قال ذلك ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وسئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي الصدقة أفضل؟ فقال أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل، حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. فيا عبد الله اغتنم صحتك في طاعة الله جل وعلا، انتبه تفرط في طاعة الله، فسيسألك الله عز وجل عن هذه النعمة، بل هي من أول النعم، بل هي أول النعم التي ستسأل عنها يوم القيامة. ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من النعيم أن يقال له ألم نصح لك جسمك؟ ألم نرويك من الماء البارد؟ ألم نرويك من الماء البارد؟ ألم نصح لك جسمك فتوحد الله؟ ألم نصح لك جسمك فتحافظ على الصلوات الخمس؟ ألم نصح لك جسمك فتمشي برجليك إلى المساجد لأداء الصلوات الخمس؟ ألم نصح لك جسمك فتؤدي فريضة الحج وأنت مستطيع قادر؟ ألم نصح لك جسمك فتعتمر؟ ألم نصح لك جسمك فتبر بوالديك وتصل أرحامك وتفعل الخيرات وتترك المنكرات؟ ألم نصح لك جسمك؟ فالله عز وجل سيسألنا عن هذه النعمة العظيمة التي هي من أجل النعم وأفضل النعم، بل والله إن أصحاب الأموال الطائلة الذين يمتلكون الثروات إن من عدم منهم هذه النعمة فيتمنى أن يفتدي بماله كله وأن يعطيه الله عز وجل هذه النعمة، نعمة الصحة والعافية. فاحمد الله يا عبد الله فأنت على خير عظيم. ثبت عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: الصحة غنى الجسد، فإذا أعطى الله جسدك صحة وعافية فهذا هو الغنى. وفي المثل المشهور عند كثير من الناس: إذا عافاك فقد أغناك، إذا عافاك فقد أغناك. كثير من الناس تسأله عن حاله: كيف حالك يا فلان؟ فيتبرم ويتضجر ولا يدري أنه أن الله قد أعطاه أعظم النعم، بل إن الملوك يتمنون، بعضهم يتمنى هذه النعمة وأن يفتدي بملكه كله وأن يرزقه الله هذه النعمة، وصاحبنا يتضجر ويتبرم وهو في خير عظيم، قد أعطاه الله الصحة والعافية. وإن كان بعضنا مبتلى ببعض الأمراض، ولكن لينظر من هو أسفل منه، فهناك من هو أشد منه مرضا، وهناك من هو أشد منه فقرا وحاجة. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تجدروا نعمة الله عليكم. فاحمد الله على هذه النعمة عبد الله، وسخرها في طاعة الله، وحافظ عليها، فإنك إذا حافظت على صحتك واحتسبت الأجر من الله أنك تريد أن تستعين بصحتك هذه على طاعة الله، فإنك مأجور على ذلك أجرا عظيما. صح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لو علمت أي ليلة ليلة القدر لكان أكثر دعائي فيها أن أسأل الله العفو والعافية، أن أسأل الله العفو والعافية. وثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رجلا يتمنى الموت فقال له: لا تتمنى الموت فإنك ميت، ولكن اسأل ربك العافية. وثبت عن ابن مسعود أنه قال: إذا رأى أحدكم أخاه قارف ذنبا، أو إذا رأيتم أخاكم قارف ذنبا فلا تكونوا عونا للشيطان عليه تقولون اللهم اخزه اللهم العنه، ولكن اسألوا الله العافية. وثبت عن مطرف بن عبد الله بن الشخير أنه قال: لأن أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر. وقال: نظرت في الخير الذي لا شر فيه فوجدت أن أفضل ذلك هو المعافاة والشكر. وثبت هكذا أيضا جاء عن الربيع بن أبي راشد أنه مر برجل به زمانا، أي به مرض مزمن، فبكى فقال له: ما يبكيه؟ فقال: تذكرت أهل الجنة وتذكرت أهل النار، فشبهت أهل الجنة بأهل العافية وشبهت أهل النار بأهل البلاء. وجاء عن وهب بن منبه رحمه الله أنه قال: ثلاث هي رؤوس النعم: نعمة الإسلام التي لا تتم نعمة إلا بها، ونعمة العافية التي لا تطيب الحياة إلا بها، ونعمة الغنى التي لا يتم العيش إلا بها. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا للبر والتقوى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا أهلنا ومالنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.